الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما حكم الله تبارك وتعالى بقوله إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، قال بعد ذلك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك، فإن جادلوك، يعني هؤلاء من أهل الكتاب في الإسلام والتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى بعبادته وحده دون ما سواه، بعد إقامة الحجة عليهم فقل لهم بأنني قد أخلصت لله وحده، أسلمت وجهي لله، كما ذكرنا أن من معاني الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإخلاص للمعبود جل جلاله، فهنا إسلام الوجه بمعنى الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة. وهكذا أيضا من اتبعني من أهل الإيمان أخلصوا لله تبارك وتعالى وانقادوا لهم. وقل للذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى والأميين وهم أهل الإشراك من العرب، أأسلمتم؟ يعني هل قبلتم التوحيد والإخلاص ودخلتم فيه بعد هذا البيان وإقامة الحجة؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني فهم على جادة وطريق مستقيم، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فحسابهم على الله تبارك وتعالى، وإنما أنت مبلغ عن الله عز وجل، والله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء، فبصره نافذ فيهم. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أنه بعد بيان الحجة وإقامتها واتضاح الحق بالبراهين الواضحة لا مجال للجدال، فإن ذلك يكون جدالا لا يفضي إلى نتيجة، فهو جدال لإبطال الحق ورده وإقرار الباطل. وطريقة القرآن في مثل هذا النوع من المجادلة هي قطعها، فهنا إذا جادلوا بعد وضوح الحق وبيانه فهؤلاء لا مجال لمحاجتهم ومجادلتهم، وإنما مباشرة أعلن الحق، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقد ذكرنا نظائر لهذا من كتاب الله تبارك وتعالى في بعض المناسبات، كما في سورة البقرة حينما قالوا إنما البيع مثل الربا، قاله أهل الإشراك، فجاء الرد عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هذه المقولة من أجل المجادلة بالباطل، فجاء هذا الرد الحاسم من غير سلوك طرق إقناعية في الرد عليهم. وهكذا فهنا قرر الله تبارك وتعالى ذلك وأمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هنا أضاف الإسلام إلى الوجه باعتبار أن الوجه هو أشرف الأعضاء ويعبر به عن الذات، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فأشرف عضو في الإنسان يكون منقادا لله تبارك وتعالى، فهو الذي تكون به الوجهة والاتجاه، فإذا وجه إلى الله وحده دون ما سواه فذلك يعني الانقياد الكامل والاستسلام لله تبارك وتعالى والإخلاص له دون التفات إلى غيره، فإن من عبد غير الله أو اشتغل قلبه بغير الله تبارك وتعالى مراعيا له في عمله ملاحظا له في عبادته من رياء وسمعة ونحو ذلك، فهذا يكون ملتفتا غير مسلم وجهه لربه وباريه تبارك وتعالى، لهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حيث يضع أشرف الأعضاء على الأرض التي هي موضع وطء الأقدام، ولا شك أن ذلك يكون عزة ورفعة للعبد حينما يتواضع لربه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. في قوله تبارك وتعالى: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فإسلام الوجه يكون لله، وهذا هو حقيقة الإخلاص لله رب العالمين. أسلمت وجهي لله، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسلم وجهه لغير الله، ومن هنا كان الانقياد والإذعان كله لله جل جلاله، فلا يكون العبد مسلما وجهه لأحد من الخلق مهما كانت منزلته وعلت مرتبته، إنما يكون ذلك مختصا بالرب المالك المعبود سبحانه وتعالى. وهكذا يؤخذ منه أن الحجة إنما تكون بقول الله تبارك وتعالى وحكمه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عنه، فالإسلام الوجه والاتباع إنما يكون للوحي. كذلك أيضا ومن اتبعني، فهم متبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن اتبعني لا يتبعون أحدا سواه، يعني في التشريع والطاعة والعبادة وما إلى ذلك، فقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يضع أحدا من الخلق بينه وبين الله تبارك وتعالى، يأخذ كل ما يقول وكل ما يفتي به وكل ما يقرره فيخصه بالاتباع والطاعة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ومن اتبعني، فهم متبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال العلماء بأنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا من العلماء على سبيل الخصوص تقليدا مطلقا في كل شيء، وإنما العام يسأل أهل العلم من يثق بعلمه ودينه، فإذا أفتاه فهذا هو الواجب عليه، يكون قد فعل ما أمر به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يتخذ أحدا من الناس يأخذ كل ما يقول ولو خالف الأدلة، ولو كان ذلك مخالفا لنصوص الكتاب والسنة، أعني ذلك القول، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. والله تبارك وتعالى قد ذم أهل الكتاب بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك أنهم لربما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، وحرموا الحلال فحرموه، وأحلوا الحرام فأحلوه، ومع الفارق، لكن لا يجوز لهذه الأمة أن تشابههم بحال من الأحوال، بأن تأخذ من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، والأميون هم العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أأسلمتم، فهذا على سبيل التقرير بعد اتضاح الحجة وظهورها وبيان دلائل التوحيد والحق، فاللائق بكم أن تدخلوا بهذا الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، فهنا أأسلمتم، فيكون ذلك على سبيل التقرير. وكذلك أيضا فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقد يكون هذا الاستفهام مضمنا معنى الأمر، أأسلمتم أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني أن الهدى ليس له إلا صورة متحدة وهي الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنا وحد الصراط وجمع السبل، لأن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى واحد، وهو الطريق التي شرعها لعباده من أجل سلوكها، وهو الإسلام، وما عداه فهو باطل. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فلاحظ، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فدخلت قد على الفعل الماضي وإذا دخلت على الفعل الماضي فهي للتحقيق. فقد اهتدوا، يعني تحقق الهدى على أكمل الوجوه. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني إن أعرضوا، وعبر بهذه الصيغة تولوا. تولوا، قال بعض أهل العلم بأن ذلك مشعر بأن النفوس فيها ميل إلى الضلال، فعبر بهذه الصيغة تولوا افتعلوا لما في النفوس من ميل إلى الأهواء ونحو ذلك. فهنا لا تكترث بهم، فإنما عليك البلاغ، هذا الحصر الذي يسمونه بالحصر الإضافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله ويحكم بين الناس أيضا، وهو يقوم بوظائف العبودية، لكنه قال فإنما عليك البلاغ في هذا السياق، باعتبار أن ذلك يتضمن الوعيد والتهديد لهؤلاء المعرضين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى جزاءهم وحسابهم ويعاقبهم على أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بصير بالعباد يعني أن بصره نافذ فيهم، وهذا فيه إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى. وهذه الصيغة بصير هي صيغة مبالغة على وزن فعيل، أي أن بصره نافذ فيهم، لا يخفى عليه من أحوالهم خافية. ومثل هذا يحمل على المراقبة لله عز وجل، يراقب العبد ربه في كل حالاته، في حركاته وسكناته، في كل ما يأتي ويذر، لأن الله تبارك وتعالى يراه. وهنا يرتقي إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعر العبد مثل هذا فإن ذلك يحمله على المراقبة، ومن ثم إحسان العمل، فيستوي في حال السر والعلانية. وهكذا أيضا فإن هذه الآية فإن الله بصير بالعباد، هذه تفيد العموم، فالعباد على اختلاف أقطارهم وعلى كثرتهم ونحو ذلك، فالله بصره نافذ فيهم، لا يخفى عليه من أمورهم خافية. كذلك أيضا هذه الأفعال التي أسندت إلى الفاعلين، هنا بقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم، هذه أفعال صادرة عنهم، فهذا يدل على أن العبد له فعل واختيار وإرادة خلافا للجبرية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافة أو سؤال، نعم تفضل. وهذا في قوله بصير بالعباد وعد ووعيد، فالذي يؤمن ويعمل الصالحات فالله لا يخفى عليه من حاله شيء وسيجازيه على ذلك، وهكذا من كفر وأعرض وتولى وأساء فالله بصير به وسيعاقبه على ذلك. نعم نعم. هنا في الآيات التي قبله أو في الكلام الذي قبله بين هداية الإرشاد، فإذا أسلموا دخلوا في الإسلام، فهنا هداية التوفيق، يعني أنهم دخلوا في الهدى، تحقق فيهم وصف الهداية، لكن الله هداهم هداية إرشاد قبلها، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هداية إرشاد، فمن دخل فيه حصلت له هداية التوفيق.